الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال وقد عنونا لهذا المبحث بباب التمتع، فقال وكأن ناسا كرهوها، وهذا من أدب الصحابة مع الكبار مع الفضلاء، هو يعرف أن الذين كرهوها من هم لكن لم يصرح باسمه، وسيأتي مصرحا به في الحديث الذي بعد هذا، لكن هو هذا من احترام هؤلاء القوم السلف، هؤلاء التابعون يحترمون الصحابة، وهذا هو الواجب في حق الصحابة، هذا هو الذي يجب للصحابة، احترامهم والترضي عنهم وحبهم. وكأن ناسا كرهوها، سيأتينا ما سبب الكراهة وما نوع هذه. فنمت، هو يقول نام، يعني كأنه بعدما أدى الحج أو في أثنائه، لعله بعدما أداه، يعني كان صيغة الكلام ترشح هذا. فرأيت في المنام وكأن إنسانا ينادي، يعني هل يناديه هو؟ كأنه الأقرب ينادي حج مبرور، وهذا الذي جعلني أقول لك كأنه بعد الحج، يعني قد حجه أو أنه في حكم الآتي، حج مبرور ومتعة متقبلة. فرح أبو جمرة هذا، وذهب لابن عباس يخبره بهذه الرؤية، فقال ابن عباس أيضا فرح بذلك، فقال الله أكبر، وهذا مذهبهم، ما في تصفيق، التكبير، الله أكبر سنة أبي القاسم، يعني هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أبنائه، بل أكبرهم، أول ولد له ومات صغيرا، سنة أبي القاسم. ففرح بها واستأنس بها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والرؤيا في عند أهل السنة، عند أهل الحق في شرع الله، لا يبنى عليها حكم، لكن يستأنس بها، يفرح بها إذا جاءت وافقت دليلا، وافقت سنة، وفيها بشارة، وفيها نذارة في الجانب الآخر، هي فيها بشارة على الخير، وفيها نذارة أيضا لمن يعني عمل عملا يمكن أن يعاقب عليه أو لعله يعاقب عليه، ففيها بشارة وفيها نذارة، وجزء من كم قل، يعني جزء من نسيت، الله يسامحهم. فقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه سنة أبي القاسم. لماذا سنة أبي القاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في إحرامه أنه أحرم قارنا، وسيأتينا هذا في حديث بعده، ولكن أمر أصحابه الذين أحرموا بقارنين وأحرموا بالحج، يعني في حديث لا نعرف إلا الحج، الحديث الذي مر معنا، حديث جابر رضي الله عنه، ما كانوا يعرفون إلا الحج ولا يأتون بالعمرة، ويرون أن العمرة في أشهر الحج في الجاهلية من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض هذه العقيدة الفاسدة قولا وعملا، وهو ساق هديه، فسوق الهدي يمنع من التحلل، فقال له، أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة فيكونوا هنا متمتعين. فإذا السنة قول، وهذه قول وفعل وتقرير، فهو هذه قول، أمر أصحابه اجعلوا في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم اجعلوها عمرة أو فليجعلها عمرة، ف فهي هذه التي أشار إليها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سأله مالك بن مالك بن جعشم هذا عندما سأله كما في حديث جابر الذي مر قال لعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فإذن هذه سنة أبي القاسم أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. والتمتع يعني للعلماء فيه كلام، أي النسك الثلاثة، الصحيح أن الثلاثة كلها جائزة عند أهل العلم، هذا هو الصواب وهو الصحيح وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، أن الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد كلها جائزة، لكن الخلاف بينهم في الأفضل منها من هذه الثلاثة. فمنهم من قال الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمناه، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحللت معكم ولجعلتها عمرة. هذا دليلهم، يقولون هذا دليل على أن، وهو وجه إليه لأصحابه ولا يوجههم إلا إلى ما هو أفضل، وبين عذره لماذا لا, 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 لا يحل معهم، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له كما في القرآن الكريم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يذبح هديه، فهذا مانع شرعي لا اختيار له فيه. فهذا يعني وجه من قال التمتع أفضل. ومنهم من قال القران أفضل، وأيضا قالوا يعني هذا نسك مستقل وهذا نسك مستقل، فيكون أحرم أولا بالعمرة وأداها ثم أحرم بالحج، وهذه أعمال عمرة منفصلة وأعمال حج جديدة وكلها فيها زيادة عمل فتكون أفضل. ومنهم من قال التمتع هو الأفضل، القران هو الأفضل. لماذا؟ لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كما سيأتينا في الحديث ابن عمر الآتي، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الإفراد هو الأفضل، ومنهم من فصل قال من أحرم في أشهر الحج ثم رجع يعني بعمرة، أدى عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالإفراد في حقه أفضل. إذن هذا ما إجمال ما في الحديث. الحديث دل على مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ونهب بن عمر سيأتينا، عمر رضي الله عنه ومن معه، قالوا هو لم ينهى عنها لمنعها أو لأنها لا تجوز، بل يرون أن الأفضل أن يحرم بغير التمتع، أي بالإفراد أو بالحج مع جوازه، لكن يرون أنه مفضول كما يقول النووي، وأنا نقلت كلام النووي سيأتي إن شاء الله. أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو أمره من لم يسق الهدي ممن معه بتحويل نسكه إلى عمرة ثم يحرم يوم الحج، فهذه هي سنته. أن الهدي الواجب أحد هذه الأشياء التي فصلتها لكم، لكن ما هي الأسنان؟ يعني بعض الناس وقد رأيناهم وخاصة قديما، لكن الآن كأن الأمر قنن أكثر من الأول، الآن صارت فيه لجان تنظر في الهدي ولا تجيز إلا ما يجوز أن يجعل هديا. لكن قديما رأيته وأنا صغير، يعني بعض الناس يأخذ سخال، يعني عمره 4 أشهر أو كذا، لأن أثمانها رخيصة. لكن الصحيح في أسنانها أنها ثني من الإبل، وهو ما تم له 4 سنوات ودخل في الخامسة، وثني أو ثني من البقر وما تم له 2 سنوات ودخل في الثالثة، وثني من المعز وهو ما أتم 1 سنة ودخل في الثانية. والآن يجعلون علامة هي خلع أسنان الأولى وخروج الثنايا، أو هذا من المعز، ومن الأضان ما تم له 6 أشهر ودخل في 7، هذا الضأن يجزي فيه ما تم له 6 أشهر ودخل في 7. ودل يعني الحديث على الاستئناس بالمنام الرؤية الصالحة يستأنس بها، ولكنها لا يبنى عليها حكم كما يفعل الضالون، لا يبنى عليها حكم. واحد يقول أنا رأيت شيخي في المنام وقال لي افعل كذا، تصدق بكذا، لا تسلم على فلان، اهجر، هذا ضلال مبين. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث وهو طويل ثم نعود عليه بالتعليق اليسير. تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. عندك هنا فأهل ما فيه، هذا هو الصحيح، يعني في بعض الطبعات في كلمة فتمتع الناس مع رسول الله فأهل بالعمرة، هذه فأهل لا توجد عندك، موجودة؟ لا، أنت ما معك طبعة الشيخ القاسم اليوم ما أتيت بها. طيب، فكان من الناس من أهدى، من الناس الذين معه، وبينت في حديث أخرى منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، وأهل اليسار من أصحابه، الأغنياء من أصحابه عدد، لكن الأكثر لم يهدوا، الأكثر لم يهدوا، لكن هناك من أهدى كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب السعة واليسار والغنى من أصحابه، من أمثال أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعدد من صحابته صلى الله عليه وسلم. فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي يعني من الصحابة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم يعني هنا قال نعود إليه من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا، من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالصفا. هنا فيه ايش عندك؟ في عندي ساقطة كلمة، فليطف بالبيت، ولا يحل من شيء أحرم منه أو حرم منه حتى يقضي حج. أنا هذه ساقطة عندي. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل أو ليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 3 أطواف. نعم، من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. نعود للحديث كلمة كلمة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تمتع رسول الله. هنا كلمة تمتع هي في عندهم عند الصحابة بمعنى قرنا بين الحج والعمرة، لأن كلمة تمتع تطلق على التمتع الذي هو الإتيان بعمرة ثم إتمامها والحل منها ثم الإحرام بالحج، وتطلق على القران، وهو إطلاق لغوي، لأنه تمتع بالاكتفاء بأحد السفرين يعني عمل حج عمرة في عمل واحد سوى الهدي، سوى الطواف الذي يعني بالنسبة للمتمتع يطوف بعد عرفة. أما القارن إذا طاف مع القدوم فإنه يكفيه، فإنه هو والمفرد. إذا تمتع هنا بمعنى قرن في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. سيأتينا صورته، صورة تلبية في الحديث الآتي، وهو أنه قال: يعني هو قال صلى الله عليه وسلم عندما أحرم، الحديث له روايات وعن عدد من الصحابة، قال: فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ما معنى؟ قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، هذا مجمل، ثم فصله فقال: فأهل بالعمرة فساق معه الهدي. قد يفهم من ظاهره أنه أهل أولا، نوى الحج ثم أدخل عليه العمرة، لكن العلماء قالوا هذا الفهم ما هو صحيح. الصحيح أنه بدأ بإهلاله بالعمرة، بدأ في إهلاله بالعمرة، فقال: لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة وحجا، بدون كلمة تمتع متمتعا بها، لبيك الله عمرة وحجا. وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي، وادي العقيق، وقل عمرة في حجة. فقالوا هو إنما أراد أنه عندما لبى بدأ بالعمرة في ذكر النسك، فذكر العمرة أولا ثم ذكر الحج، وليس معناه أنه أحرم نوى الحج العمرة ثم بعد ذلك نوى الحج، لا، قالوا بأنه إنما يريد الترتيب في اللفظ، فأهل بالعمرة ثم يعني قال: لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا هو المراد بهذه اللفظة، وهذا هو الذي يشرع للمعتمر، يقول: لبيك اللهم عمرة، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، يعني يسمي. العلماء يقولون هنا هذا ليس نطق بالنية، إنما تسمية ما نوى، وفرق بين النطق بالنية والنطق بما نوى. فالنطق بالنية أن يقول: اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة فتقبلها مني مدري إلى آخر ما يقولون، لا، هو إنما يقولون يتلفظ بما نوى بأن يقول: لبيك اللهم عمرة، هذا المتمتع، ولا يزيد ولا يفيد. كلمة متمتعا بها للحج لا فائدة فيها، لأنه هو متمتع سواء قالها أو لم يقلها، ولم ترد أيضا. فيقول: لبيك اللهم عمرة ثم يلبي، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتينا. وأهدى فهل بالعمرة ثم بالحج، فتمتع الناس، فتمتع الناس يعني بعد أمرهم ليس الآن، لأن حتى تجتمع الأحاديث، لأن في حديث جابر فهل الناس بالحج لا نعرف إلا الحج لا نعرف العمرة، يقول هكذا. إذن تمتع هذا يعني فيما سيأتي، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة تمتعوا، عندما أمرهم النبي أن يحلوا إحرامهم أو أن يحولوا عمرتهم حجهم إلى عمرة أصبحوا متمتعين بهذا، فتمتعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج يعني بعد أمره، بعد أن وصل إلى مكة. وفي حديث في لأنس ولعائشة أنه أمرهم بمكان قبل مكة بحوالي يمكن 20 كيلو قبل التنعيم، في مكان اسمه سرف الذي حاضت فيه عائشة. هذا المكان عندما وصل إليه أمرهم، فلعله أكده أيضا في الحديث الآخر الذي يقول بعدما أنا، لعله أكد ذلك والله أعلم، لكن ورد في أحاديث صحيحة أنه أمرهم بذلك في سرف، وهو هذا المكان قبل مكة بحوالي بأكثر من 20 كيلو، 23 كيلو أو نحو ذلك. فساق الهدي من ذي الحليفة، فكان من الناس، هذا الذي ذكرناهم أهل اليسار، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، وهم الأكثر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما قدم أيدنا من مكة، قربا من مكة، وهذا قريب، سرف قريب من مكة، قال للناس: من كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ولا يحل حتى ينحر هديه. هذا يعني كما فعله هو صلى الله عليه وسلم، الذي ساق الهدي مهما كان يعني نسكه فإنه لا يحل حتى يذبح هديه. ومن لم يكن أهدى، هذا الذي لم يسق الهدي، هذا الذي توجه إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل حجه عمرة، قال: فليطف بالبيت. شوف كلمة فليطف بالبيت، دليل أنهم لسه ما طافوا، لم يطوفوا بعد. لو طافوا ما يقول فليطف بالبيت، يعني يعود مرة ثانية يطوف، لا، فليطف بالبيت وبالصفا وبالصفا وإلى آخر كلامه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل أو ليحلل، ثم ليهل بالحج، يعني إذا أراد الذهاب إلى منى، هم يقولون إلى عرفة يعني قبله منى، يعني في اليوم الثاني يهل بالحج، في اليوم الثامن يهل، أي والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. والسنة أن يرفع الرجال بها أصواتهم، فالصحابي أنس يصف تلبية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يصرخون بها صراخة، وأنهم ما وصلوا الروحاء، والروحاء تبعد عن المدينة ما يقارب 80 كيلا غربا على طريق الحج في القديم، ليس من هنا. فقال: حتى بحت أصواتهم من كثر ما يلبون. ومن لم يكن، ثم ليهل بالحج وليهدي، يهدي متى؟ يوم العيد، يوم العيد. والهدي تقدم، وسيأتينا إن شاء الله أن من لم يجد الهدي يصوم 7 أيام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، والثلاثة الأيام هذه الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة ليكون مفطرا يوم عرفة نشطا للدعاء ولأعمال يوم عرفة، ولكنها لا تكون كما يقول أهل العلم إلا بعد أن يحرم، إلا بعد أن يحرم بالعمرة. فإذا أحرم مثلا لو أحرم في اليوم الخامس يصوم الخامس والسادس والسابع والسادس والسابع والثامن، لكن عرفة لا يصوم. إن لم يستطع يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والأول أولى، لكن لا يصوم قبل أن يحرم لقوله تعالى في الحج، فمن لم يجد فصيامه في الحج، قال إيه؟ في الحج. والذي ما أحرم بالعمرة ما دخل في الحج. فمن هنا يقول العلماء أنه بعد أن يحرم بالعمرة، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أو سبعة إذا رجع إلى أهله، سبعة إذا رجع، إذا رجع إلى أهله إلى بلده مكان إقامته. فطاف حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، طاف حين قدم، وهذا هو الأولى الأفضل أن يبدأ بالطواف عند قدومه. لكن لو أن شخصا احتاج إلى الراحة فلا بأس، لكن الكلام هو على من؟ على الأفضل، الأفضل أن يبدأ به. لكن لو دخل المسجد ولا يصلي ركعتين، الذي يريد أن يطوف ما يصلي تحية للمسجد، لكن لو أراد أن يستريح أو ينتظر رفقة له وأراد أن يجلس فعليه أن يصلي، لعموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهنا فرق بين إنسان يريد أن يبدأ من دخل البيت المسجد الحرام ويريد أن يبدأ الطواف مباشرة، فهذا لا يصلي ركعتين، يصلي بعد الطواف سنة الطواف. ولكن إذا أراد أن يجلس إما للراحة، يعني يجد من نفسه تعب ويرتاح قليلا ليطوف نشيطا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالنبي بدأ بالطواف بالركن واستلم الركن، والاستلام هو المسح، يمسحه ويقبل يده ويقبله، أو إن كان بعيدا كما ثبت عن النبي يعني استلمه بعصا أو نحو ذلك، بشرط أن لا يتسبب هذا بأذى لنفسه ولا لغيره من الحجاج، بل كل حتى التزاحم على المسح باليد أو التقبيل إذا كان يؤذي الناس فلا يجوز، لأن هذه سنة وأذية المسلم حرام، فلا يمكن أن يفعل الحرام من أجل أداء سنة، وهذا جهل، التقاتل هذا جهل عظيم. فقال حين قدم، هذا دليل على أنه بدأ مباشرة بالطواف، واستلم الركن أول شيء، يعني أول ما بدأ باستلام الركن، والركن هنا مراد الحجر الأسود لأنه في ركن الكعبة في ركن البيت يسمى يطلق عليه الركن. فهذا هي السنة، لكن نكرر أن هذا مع القدرة مع الإمكان، أما إذا كان يتسبب بأذى له أو لغيره فلا يسن ذلك، بل يجب عليه عدم أذية الناس أو التسبب في أذية نفسه. ثم خب ثلاثا، هذا هو الرمل. هنا في حديث أخرى لم يذكرها هنا الاطباع يبدأ من هنا من أول الشوط، وليس عند الإحرام كما يفعل الآن، وليس بعد الطواف كما يفعل، ولا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، إنما الاطباع وهو جعل الرداء تحت إبطه الأيمن ثم رمي الطرفين على كتفه اليسرى، ثم رمي طرفي الرداء على هذا يفعل في طواف القدوم كاملا من أول الشوط إلى آخر الطواف، هذا سنة. ثم خب هذا الرمل، والرمل يطاف في الثلاثة الأشواط كاملة، والذي كان في عمرة القضية إنما هو منسوخ، لأن في عمرة القضية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظوا الكفار الذين قالوا سيأتيكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فكانوا يطلعون على جبل يسمى قعي قعان شمال المروة، المروة مرتكزة عليه، فراقوا على الجبل ليتفرجوا على الضعفاء هؤلاء الذين أضعفتهم الحمى في بزعمهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم ويظهر قوة المؤمنين، فكانوا أمرهم بالرمل في الثلاثة الجهات التي يرونها، وما بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يكون خلف الكعبة فإذا جاءوا إلى هنا خلف الكعبة لا يرونهم، فأمرهم بأن يمشوا بين الركن اليماني وبين، حكمة عظيمة. وهنا السنة أن يقول في هذا المكان ربنا آتنا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا نحفظ دعاء خاص ذكر من الأذكار في الطواف إلا هذا، الباقي يدعو بما شاء ويذكر ما شاء، يقرأ قرآن، يذكر الله، يهلل، يفعل ما شاء، إلا أنه لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، لا ما يرفع يديه إلا على الصفا والمروة. وسأذكر أعيد ما ذكرته في سابقا، المواقف ستة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في الحج، ستة في الحج ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيها، سنذكرها عند الطواف عند السعي. فيطوف طاف سبعة أشواط بها، يدعو بما شاء ويذكر الله بما شاء ولا يشوش على الناس، وهذا الرمل ثلاثة أشواط كاملة، إذا انتهى من الشوط الثالث يمشي مشيا عاديا، وهذا خاص سنة، هذه خاصة بالرجال دون النساء، النساء مأمورات بالستر، فيمشينا مشي، يمشينا مشي كالمشي المعتاد. ثم إذا انتهى نعود للحديث، فطاف حين قال واستلم الركن أول شيء ثم خب، أي الخبب هو الإسراع القليل في المشي، خبب، والرمل هو الإسراع قليلا مع تقارب الخطى، تقارب الخطى، لا هذا إن أمكن، أما إذا كان يشق عليه أو على الناس فلا يفعل لأنها سنة، والذي يهز وهو واقف هذا ما ليس رملا، هؤلاء اللي يهزون أنفسهم وهو واقف تجده واقف من الزحمة ويرتفع وينخفض، هذا ليس 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 رملا، لا، الرمل هو نوع من المشي فيه إسراع، هذا هو الرمل. ثلاثة أطواف من السبع، الأطواف سبعة، إذن ثلاثة يرمل فيها وأربعة يمشي فيها. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، في حديث جابر أنه جعل المقام بينه وبين البيت، يعني جاء خلف المقام، وهذه صلاة الركعتين في هذا المكان أفضل إن أمكن، أما إذا كان لا يستطيع والناس يؤذي الناس أو لا يستطيع أن يخشع وهي روح الصلاة، فإنه لا 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 يصلي هنا، بل لا يجوز له أن يصلي. وحينئذ إذا كان الطواف مزحوم يكون معتديا، لأن المطاف يكون خاص بالطائفين، خاص بالطائفين، فهو يبحث عن مكان آخر، يبحث عن مكان آخر، إن وجد من الشرق فيكون المقام خلفه، وإن بعد فحسن، فإن لم يجد ففي أي مكان من البيت من المسجد يصلي، ولله الحمد على التوسعة هذه، ولله الحمد على هذه التوسعة، ويقرأ فيها كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عندما اتجه قال واتخذوا من مقام، تل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن الذي يريد أن يذهب شرقا أو غربا ما اتجه، ما اتخذ منه وهو معذور. ثم يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ثم إذا انقضى منها لا يرفع يديه ولا يدعو. بل النبي هنا في طواف القدوم رجع واستلم الحجر، رجع واستلم الحجر، ولم يذكر هذا ابن عمر، بل هو في حديث في الذي قرأناه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ففيه أنه رجع واستلم الحجر ثم ذهب فطاف بين الصفا والمروة. وهذا دليل على أن السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا، يسمى طوافا، سبعة أطواف أي سبعة أشواط. ثم لم يحل هنا، ما ذكر ما ذكره جابر رضي الله عنه أنه عندما حطت قدماه في بطن الوادي، أي جاء عند العلمين الأخضرين الآن، كان وادي سيل وفيه منخفض تنحط القدمين فيه وينزل ثم يصعد، الآن سويت وصار هذا مستوي، لكن عوض عن ذلك بجعل لمبات خضراء، فبين هذه العلامة بين العلامتين هذا هو الوادي الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسعى سعيا شديدا حتى يدور به إزاره يدور من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، وعمره 63 سنة، نشاط في العبادة، ها الحمد لله صلى الله عليه وسلم. وركع هو إذا جاء، إذا أراد أن يصعد، ما ذكر هنا، وذكر عند جابر في حديث جابر إنه عندما دنا وليس فوق الصفا، عندما دنا منه قال إن الصفا والمروة لا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فصعد على الصفا، والصعود هذا سنة إن أمكن، وإلا هو عليه على الساعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، أي يأتي عند طرف الجبل عند الحديد الآن التي تدور حوله، هم أصل الجبل أعرض من هذا، فسوي قليلا وجعل متدرجا، لكنه في أسفله تماما فيه حديد عشان تدور العربات، من هنا اللي وصل إلى هذا تم طوافه، وإن صعد قليلا فهذا أفضل، لكن بشرط لا يؤذي. ثم في حديث جابر حتى رأى البيت، رأى الكعبة، فرفع يديه، وليس رفع إشارة بل رفع دعاء، وهذا الذي يخلي الناس لا يعني صعدوا بدأوا يشيرون، لا هو رفعها رفع وهناك رفع إشارة في الطواف، أما هنا رفع دعاء، وهناك في الطواف يدور بجسده حتى يستقبل الحجر ويسرع، ما يخف يطول، لا بقدر ما يشير ثم يذهب، لأن لا يتسبب في زحام، فيرفع يديه ويقول كما في الحديث، في حديث جابر وغيره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وغزوة الأحزاب معروفة. ثم يدعو، ما بين الدعاء وهو رافع يديه، وهذا الموطن الأول من الموقف الأول الذي ترفع فيه اليدين. ثم إذا دعا ويدعو دعاء طويل، ثم بعد ذلك يعيد الذكر الأول لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يعيد الذكر الأول، ثم يدعو، ثم يذكر، ثم يمشي ولا يدعو، فيكون الذكر ثلاث مرات والدعاء بين كل ذكرين، ويذهب إلى المروة. وكما قلنا إذا جاء بين العلمين حطت قدماه في الوادي يسرع، يعني يسعى سعيا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا خاصة بالرجال دون النساء، ومن خشي معه نساء وخشي ضياعهن فلا يرمى فلا يسعى، يمشي حتى لا 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 يتسبب في 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 ضياع أهله، ثم بعد ذلك تكون يعني أمور ما تحمد. ثم إذا قرب من الصفا لا يقول إن الصفا والمروة، الله يكتفي بأول مرة، إنما يصعد ثم يكرر الذكر والدعاء الذي قلناه على 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 الصفا، ثم ينزل ويفعل ما فعل 7 أشواط. والذهاب من الصفا إلى المروة شوط، وليس كالطواف، الطواف الآن من الركن إلى الركن، أما هذا لا، من ما ليس كما يحكى عن ابن حزم رحمه الله يقول إنها مثل الطواف، يعني من الصفا إلى الصفا شوط، يعني كأنه سعى 14 شوطا. فقال ابن القيم رحمه الله، رحم الله أبا محمد، لو حج هو ما حج، لو حج ما قال هذا القول. قضى طوافه بالبيت عند المقام، نعم، ثم قال ثم لم يحل من شيء حرم عليه حرم منه حتى قضى حجه، يعني بقي على إحرامه ولم يحل له شيء من محظورات الإحرام، ونحر حتى قضى حجه، يعني ذهب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه، حينئذ حل له كل شيء إلا النساء، إلا زوجته لا تحل له، يحل له لبس الثياب، يحل له الطيب، يحل له الحلق، يحل له قص الأظافر، يحل له كل شيء إلا المباشرة، مباشرة زوجته لا يحل له ذلك. فطاف ونحر هديه يوم النحر. ترتيب عمل يوم النحر، أولا أذكر لكم للتذكير، أنا بعض الأخوان قد رأيتهم، المواقف التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها 6 عند الصفا، هذا الذكر الذي قلنا رفع يديه رفع دعاء، وعند المروة هذا الثاني، وفي عرفة عندما وقف في عرفة هذا الثالث، وعند المشعر الحرام بعد أن صلى الفجر في مزدلفة، وعند جمرة في اليوم الثاني، ما هو في يوم العيد، في اليوم 11 بعد أن رمى الجمرة الصغرى التي تلي مسجد القيح، تنحى قليلا ثم دعا طويلا، وبعد أن رمى الجمرة الوسطى. أما العقبة، جمرة العقبة فلا ترمى، لا في اليوم، لا يوقف بعدها لا في اليوم الأول ولا في أيام التشريق. والعلماء يقولون أن هذا ثبت في بداية العبادة، في أثناء العبادة، وإذا رمى انتهت العبادة، عبادة الرمي، كما أنه في الطواف والسعي عند آخر شوط لا يكبر في 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 ويشير إلى الحجر في الطواف، يعني آخر شيء، آخر طواف، إذا انتهى من آخر شوط لا يتجه لذا ويكبر، لا، لأن العبادة انتهت، والتكبير هو في بداية الشوط لا في نهايته. وكذلك على الصفاء، على آخر شوط على المروة لا يدعو، لأن الدعاء هو في أثناء العبادة، ثبت والآن انتهت العبادة. ترتيب يوم النحر، أعمال يوم النحر هي هكذا، وهو ترتيب أفضلي لا وجوبا، وسأذكر الدليل. أولا الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي لمن لم يكن سعى مع القدوم كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، أو يعني المفرد إذا طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج جاز له ذلك ولا يعيد السعي، والقارن إذا طاف طواف القدوم وسعى قدم سعي الحج فيجوز له ذلك، وليس عليه بعد ذلك إلا طواف الإفاضة، هو طواف الوداع، وله أن يجمعهما إن احتاج. إذن بعض العلماء جمعها في أحرف رنحط، راء رن رنحط، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، والسعي بعده، لأنه ما هو كل الناس عليهم أن يسعوا، بل من لم يسعى مع قدومه. فهذا ترتيبه، وترتيبها ترتيب فضيلة أفضلية. لكن لو كان واحد احتاج، يعني قد يحتاج ونرشد الناس إليه، تكون معه زوجته يعني تتوقع حيض، بدل أن تحبس الناس أو تعود من بلدها أو تقع في إشكال، فإنها من مزدلفة يجوز لها يوم العيد أن تبدأ بالطواف، لأن الأعمال الباقية يجوز أن تفعلها، يجوز لها أن تسعى، يجوز لها أن تسعى على غير طهارة، ويجوز لها أن ترمي، ويجوز لها أن تفعل أعمال الحج كلها، وطواف الوداع يسقط عن الحائض كما في حديث ابن عباس، طواف الوداع يسقط عن الحائض. يعني لو حاضت امرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنها لا تؤدي أعمال الحج كلها، إلا أنها لا 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 يعني لا يعفى عن عن عنها في طواف الوداع، وهذا من فضل الله عليهن. طيب، إذن ما أدري، قد نتذكر شيئا ونذكره، وبعضه سيأتي في أحاديث، لكن يوم يكون الكلام وحدة واحدة يكون أقرب للاستيعاب. ونحر هديه وفاض، وفعل ما فعل رسول الله من أهدى وساق الهدي من الناس، يعني الذين ساقوا الهدي فعلوا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية نحر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الكرم العظيم، لا يجارى. العربي عندما رآه كرم النبي قال إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويوصف قال الصحابي أنه في العشرة في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يجارى ولا يقارب، مهما فخروا بحاتم وبغير حاتم فإنه لن يقارب هذا الكرم. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 ناقة هدية لفقراء الحرم وللحجاج، 100 ناقة. الواحد الآن يا أخي هذه لا لا لا، النوعية الفلانية اللي جاية من استراليا أرخص شوية، هذه 300 وهذا 1000 ريال، لا 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 خلينا نأخذ هذا. وانظر إلى 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 الفرق. أنا أقول ما أقول لا يجوز، لكن أنا أريد أن أبين الأفضل، وأبين يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته من كل فضيلة، منزلته من كل فضيلة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي أهدى 100 ناقة، منها 63 ساقها من المدينة، وتكملة 137 أتى بها علي من اليمن رضي الله تعالى عنه. وعندما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة مضت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما هللت، قال بما هل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر، وأشركه في هديه صلى الله عليه وسلم، أشركه فيه في فضله وأشركه في ذبحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 3 بيده الكريمة، ذبح نحر 3، مو ذبح الذبح للمعزة ولا نحر، لكن سرعة الكلام والوقت قريب، باقي 3 دقائق. نحر 63 بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. الآن لو ينحر دجاجتين يلهث. نحر 63 يطعنها بالرمح في لبتها. وال63 هذه هي العدد الذي جاء به من المدينة، فهل لهذا مغزى؟ الله أعلم. بعضهم يقول وهو الموافق أيضا لسني حياته صلى الله عليه وسلم، هل هذا مراد؟ الله أعلم. لكن الصحيح أنه نحر، وهذا سنة، لكل مسلم يستطيع أن يقتدي به، يستطيع ويتمكن، فالأولى أن يفعل ذلك إن استطاع. ونحر علي ما غبر، يعني الباقي كما في الحديث الآخر، الباقي نحره علي 37. ثم وأمر عليا أن يتصدق بجلالها والأشياء التي تجعل عليها وجلودها وأوبارها كلها تصدق بها. ثم جمع له وأمر بأن يؤخذ من كل واحدة بضعة، أي قطعة، وتجعل في قدر وتطبخ، فأكلا يعني هو وعلي من لحمها وشربا من مرقها. وهنا انتهت هذه. ومن السنة أن يتطيب بعد أن يحل، يعني قبل أن يطوف، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، قبل أن يحرم له أن يجعل في لحيته في شعر رأسه، ولكن ملابس الإحرام اللي يسمونها الإحرام هي ملابس الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، لا يجوز له. ولو فرض أنه طيبه يجب عليه أن يغسله، يجب عليه. لكن لو يعني لامس الإحرام شيئا من هذه فإنه لا يضر، وبقاؤه أيضا على الإحرام لا يضر، لأنها استدامة، والممنوع الابتداء للاستدامة. وعائشة تقول: كنت أنظر إلى وبيص المسكي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يعني استدامة الطيب ليست ممنوعة، لكن أن يبتدئ الطيب بعد أن يحرم فهذا هو المحظور، فهذا هو المحظور. سيأتينا في حديث الوقوف بعرفة، وسنحاول إن شاء الله يعني بيان السنن فيها وبيان ما يقع فيها الناس من مخالفات. يعني كلمة بدعة كبيرة، لكن وإن كانت هي بدعة لكن لعل الباعث عليها جهل، فلعلنا في إن شاء الله نحن ستكون هذه الدورة اليوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء متتالية، فنحاول أن نستوعد. كما ترون يعني المباحث واسعة، حتى أن الإنسان يسرع ويخشى من السرعة أن يسبق لسانه إلى شيء. فهذا ما في هذين الحديثين، حديث ابن عباس الذي رواه عنه أبو جمرة الضبعي، وحديث ابن عمر هذا. وهناك أحاديث أخرى وفيها سيعاد، يعني هو سيعقد بابا للهدي، لكن هنا نحن تكلمنا عن الهدي لأنه ذكر في الحديث، فلا نستطيع أن نتجاوز جزئية في الحديث، وخاصة أن الذين يجلسون هنا ليسوا مثل حلقات الدروس المستمرة، بل يأتي اليوم وغدا شخص لم يسمع الذي سبق، ومن سمع قد لا يأتي للغد. فلذلك أحرص على أنه كل ما في الحديث ويشار إليه في الحديث نبينه، والله سبحانه وتعالى التوفيق، ونسأله العصمة من الخطأ والزلل، ونسأله أن يهدينا سواء السبيل، ونسأله جل شأنه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاجتناب البدع فإنها شر، وهي سبب من أسباب عدم قبول العبادة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.